الرابعة عصرا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا خالد العبد الله، أحييكم في نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن واشنطن هي المسؤولة الرئيسية عن جرائم الحرب المستمرة التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي في غزة. المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات ضارية جنوبية غزة، وتسعة قتلى لجيش الاحتلال بينهم سبعة ضباط. واستشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في مدينتي طوباس وطول كرم في الضفة الغربية. أسعدتم مساء بكل خير أعزائي الكرام، وإليكم تفاصيل النشرة. سيتوجه الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي للعاصمة الروسية موسكو صباح غد الخميس بدعوة رسمية من نظيره الروسي فلاديمير بوتين على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى. وستتضمن الزيارة التي تستغرق يوما واحدا التشاور حول القضايا الثنائية بما في ذلك العلاقات الاقتصادية، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية وخاصة قضية فلسطين والتطورات في قطاع غزة. اعتبرت طهران أي ادعاء بشأن الجزر الإيرانية الثلاث بمثابة تدخل في سيادتها وسلامة أراضيها. واستنكر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية ناصر كنعاني بعض بنود البيان الختامي لاجتماع رؤساء دول مجلس التعاون الخليجي الذي ختم أعماله مؤخرا فيما يتعلق بالجزر الثلاث، مشددا على موقف إيران الثابت والمبدئي من هذه القضية. وبخصوص قدرات طهران الصاروخية، قال كنعاني أن الأسلحة الإيرانية تأتي في إطار العقيدة العسكرية القائمة على أساس الردع والحفاظ على الأمن القومي، معتبرا تواجد الأجانب في المنطقة الخطر الحقيقي على أمنها. أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن أمريكا هي المسؤولة الرئيسية عن جرائم الحرب المستمرة التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي في غزة، لافتة إلى أن واشنطن مسؤولة أيضا عن التوتر في المنطقة عبر دعمها للكيان الإسرائيلي وتسليحه. وردا على تصريح مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جيك سوليفان، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن التعبير عن القلق الأمريكي بشأن الأمن في المنطقة في حين أن واشنطن تدعم بشكل كامل الكيان الصهيوني في شن الحرب وارتكاب الجرائم والإبادة الإجماعية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية مفارقة مريرة، وهذا دليل على النفاق الواضح لإدارة الأمريكية. وشدد على أن طهران ليس لديها أي مجموعات تابعة لها في المنطقة، وفصائل المقاومة تتصرف باستقلالية تامة وفقا لقراراتها فيما يتعلق بأمن بلدانها أو دعم الشعب الفلسطيني المظلوم. أقام اتحاد طلاب اليمن في إيران تحت إشراف سفارة بلادهم معرضا لتكريم شهداء اليمن وشهداء طوفان الأقصى في حسينية السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها بطهران، وتزامنت الفعالية مع الذكرى السنوية للشهيد اليمني.
معرض الشهداء في العاصمة طهران أقيم تخليدا لشهداء اليمن وشهداء عملية طوفان الأقصى ومحور المقاومة الذين سقطوا خلال الحروب مع العدوان، وكذلك تكريما لأرواح شهداء العالم الإسلامي. معرض أقامته منظمة الجالية اليمنية واتحاد الطلاب اليمنيين ليعرف الجمهور بمظلومية الشهداء الذين سقطوا في طريق محور المقاومة.
نحن في معرض الشهداء في طهران الذي يضم كثيرا من الشهداء المسلمين من إيران وغير إيران واليمن وغيرهم، هذه المناسبة العظيمة على قلوب الأمة الإسلامية جميعا، خصوصا محور الجهاد والمقاومة، التي أثبتت أن هذه الدماء الطاهرة التي اختلطت كلها لترفع شأن الأمة وتعيدها إلى ماضع عزتها ومجدها.
ضم المعرض صورا لشهداء سقطوا في أماكن عديدة على طول تاريخ الصراع مع قوى الاستكبار والكيان الإسرائيلي، رجال يعجز الكلام عن وصفهم، لكن الله وصفهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.
هذا المعرض يمثل نموذجا لوحدة الأمة الإسلامية الواحدة، ويمثل نموذجا لمحور المقاومة في شتى مشارق الأرض ومغاربها وشمالها وجنوبها، وهو يجسد لوحة إسلامية رائعة متعددة. هذه اللوحة تعني أن المقاومة واحدة، وإن الهدف منها هو خدمة دين الله ومقاومة الاستكبار العالمي.
كل صورة هنا تحمل بين طياتها قصة بطولية لشيوخ وأبطال لشهداء من محور المقاومة من فلسطين واليمن والعراق وسوريا وإيران، وصور تروي جرائم المعتدين وتعرض إنجازات شعوب مظلومة قاومت وثبتت وصبرت أمام استبداد الظالم.
هذه الفعالية تمثل تجسيدا لفكرة المقاومة وتلاحم محورها، وتأكيدا على أهمية الجهاد والاستشهاد في سبيل الله والسير على درب الشهداء وخطاهم.
أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال الصهيوني المتوغلة شرقية خان يونس جنوبية قطاع غزة، أسفرت عن مقتل 9 قتلى من الاحتلال بينهم 7 ضباط. وأوضحت المصادر أن آليات الاحتلال تتقدم باتجاه خان يونس بشكل بطيء للغاية، وأن المقاومة تتصدى بقوة لمحاولات التوغل، لافتة إلى مواصلة الكيان قصفه المدفعي على شرقي خان يونس وأحياء التفاح والدرج والشجاعية بمدينة غزة. بسياق متصل، أعلنت فصائل المقاومة الحق خسائر ميدانية فادحة بوحدات الاحتلال وعلى مختلف المحاور، فيما قصفت سرايا القدس تحشيدات الصهاينة بمستوطنات نيريم ونير عوز بالصواريخ وقذائف الهاون. يواصل الكيان الصهيوني عدوانه على غزة لليوم 61 بتكثيفه الغارات والأحزمة النارية مع القصف المدفعي على مختلف مناطق القطاع وأحيائه السكنية. وسائل إعلام من فلسطينية قالت أن الاحتلال يركز بقصفه على خان يونس وشمال غزة وشرقها مع توسع التوغل البري الذي يجابه بمقاومة شديدة، مشيرة إلى استهداف الكيان محيط منطقة الترنس والسوق في محيط في مخيم جباليا شمالي القطاع بالقنابل الفسفورية. وفيما تجددت الاشتباكات العنيفة في حيي الشيخ رضوان والنصر شمال غرب مدينة غزة، شهدت الفالوجة ومشروع بيت لاهية وتل الزعتر ومشارف بيت حانون قصفا عنيفا لجيش الاحتلال. أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة بارتكاب الاحتلال 77 مجزرة بعد خرقه الهدنة الإنسانية، راح ضحيتها أكثر من 1200 شهيد ممن وصلوا للمستشفيات ولا يزال الأكثر منهم تحت الأنقاض، وبذلك يرتفع عدد الشهداء حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 16250 شهيدا بينهم أكثر من 7000 طفل وأكثر من 4000 امرأة. استشهد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في مدينتي طوباس وطول كرم في الضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية باندلاع مواجهات بمخيم الفارعة في طوباس بعد اقتحامه، مشيرة إلى وقوع اشتباكات مسلحة لمقاومين مع الاحتلال عند مدخل المخيم حيث استهدف الصهاينة بالعبوات. هذا وأصيب 5 فلسطينيين برصاص جنود الاحتلال بعد اقتحامهم بلدة طمون في طوباس، وفيما أصيب 3 مواطنين برصاص الاحتلال واعتقل آخرون خلال الاقتحام الصهاينة مخيم الدهيشة في بيت لحم. اقتحمت قوة للكيان مخيم البلاطة في نابلس، ما تسبب بوقوع اشتباكات أسفرت عن إصابات برصاص الاحتلال. كان النبو الأخير في النشرة، شكر لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة وتقبل التحيات، خالد العبد الله والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل تحية أقدمها لحضراتكم، أهلا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. تستمعون إلى برنامج حديقة الأطفال في الساعة الرابعة والدقيقة 13. الكتاب الصوتي يأتيكم عند الساعة الرابعة والدقيقة 46. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 5:05. سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها عند الساعة 5:11. استفتاءات يأتيكم عند 5:22، يليه نسائم الرحمة. تستمعون على مدى 10 دقائق في الساعة 5:45 إلى برنامج معارج النور، نشرة الأخبار والتقارير في الساعة 6:00. عند 6:15 يأتيكم حلقة جديدة من برنامج مشرعون بلا شرعة. بساتين العلماء يأتيكم عند 6:25. بعد ذلك تستمعون إلى برنامج شباب رساليون. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
أهلا بكم أيها الأعزاء، مرحبا بكم أيها الأصدقاء. جئناكم اليوم حاملين معنا أغلى وأحلى الهدايا. جئناكم لنقدم لكم محطات منوعة وجميلة وأجمل القصص وأروع المعلومات ضمن برنامج حديقة الأطفال. أصدقائي الحلوين، اليوم نريد أن نتحدث لكم عن موضوع حافظ على صحتك، ثم نقدم لكم في هذا البرنامج تمثيلية جميلة، وبعدها نستمع إلى أنشودة رائعة، ثم حزورة وفزورة وستعرفون حلها لأنكم أذكياء، ثم نقدم فقرات اسأل وتعلم، وأخيرا نتوقف عند محطة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع، برنامج حديقة الأطفال. أصدقائنا الأعزاء، عندما تطلب منكم أمهاتكم أن تلبسوا ملابس خفيفة في فصل الصيف وملابس سميكة في فصل الشتاء، فهذا لأجل المحافظة على صحتكم، وإذا منعتكم من تناول أكلة معينة فهو أيضا من أجل المحافظة على صحتكم. فعليكم يا أصدقائنا الحلوين أن تسمعوا كلام أمهاتكم وتتبعوا نصائحهن كي لا تمرضوا وتسوء صحتكم. نتحدث أكثر عن هذا الموضوع لكن بعد قليل. الآن هو وقت الحزورة. الحزورة تقول: ثلاثة رجال كانوا في زورق، انقلب الزورق وسقطوا في الماء، اثنان منهم فقط تبلل شعرهما، لماذا وكيف ذلك؟ فكروا جيدا يا أصدقاء. أصدقائنا إلى تمثيلية البرنامج. عنوان تمثيليتنا هو الطائر المهاجر. أدعوكم لمتابعة هذه التمثيلية الجميلة جدا جدا جدا.
كان يا ما كان، كان هناك طائر كسول يرى أن الهجرة للجنوب في الشتاء أمر متعب جدا.
إني أستطيع تحمل برد الشتاء ولو لهذا العام فقط. أجل، سوف لا أهاجر هذا العام، أريد أن أبقى في عشي وأواصل النوم. لا أهاجر، هناك الكثير من الحيوانات التي تبقى هنا شتاء.
نعم أحبتي. وبعد أيام بدأت أسراب الطير في الهجرة للجنوب.
ها، يا لها من طيور مغامرة. أنا سأبقى في مكاني حال سائر الحيوانات التي لا تهاجر. لماذا على الطيور أن تهاجر كل عام؟
مرت الأيام صغار الحلوين، وبدأ الصقيع يتزايد، وبدأ الطير يشعر بالجوع.
كم أني جائع، يا له من جو بارد. حسنا، ماذا أفعل؟ لا لا لا، البرد شديد، أخاف أن أموت في هذا البرد. يا ليتني كنت قد هاجرت مع أصدقائي. كلا، لا أطيق هذا البرد، علي أن أهرب من هذا الجو البارد قبل أن يقضي علي. نعم
نعم أحبتي، بدأ الطير رحلته للجنوب منفردا، وبعد أيام ازداد جوعه جدا، وبدأ يشعر أن أجنحته تتجمد، إذ بدأ يكسوها الجليد.
Huh? يا إلهي، لا أستطيع أن أحرك أجنحتي، الويل لي، سأسقط على الأرض. يا إلهي يا إلهي.
نعم أحبتي الحلوين، وما زاد الأمر سوءا أنه هبت ريح عاصفة ممطرة فسقط الطير، وكان قد أغلق عينيه منتظرا موته المؤكد.
طير؟ أجل، إنه طير، لقد تجمد لشدة البرد، مسكين، يجب أن أساعده وإلا سيموت، ثم إذا علم به الكلب سيأكله. ولكن كيف أغطي هذا الطير؟ أجل، سأغطي بهذه الأوراق اليابسة. أجل.
هل أنا ميت يا إلهي أم في حال الموت؟ ماذا يفعل هذا البقر يا إلهي؟ هل يريد أكلي؟ ولكن البقرة لا يأكل اللحم، لما يرمي علي كل هذه الأوراق اليابسة؟ ربما يظن أني قد مت تماما. أيها البقر، أنا حي، ما زلت أتنفس.
حسنا، الآن غطيت الطير كاملا، سيكون في أمان من شر الكلب.
أين أنت أيها البقر؟ عد إلى بيتك، هيا.
حسنا، أنا قادم، أنا قادم.
نعم أحبتي، وبعد دقيقتين عاد الطير إلى وعيه وعلم أن معجزة قد حدثت، فالدم بدأ يجري في عروقه وبدأت تدب فيه الحياة من جديد.
أنا حي وأتنفس. أجل، ولكن ما هذه الأوراق؟ لا أتحمل هذه الأوراق، أنا ما زلت حيا. أجل، إنه البقر قام بتغطيتي بهذه الأوراق ظنا منه أنني مت. كلا، لأرمي هذه الأوراق جانبا.
أجل أحبتي، فرح الطير عندما أدرك أنه ما زال حيا، فبدأ يغرد ويصيح بأعلى صوته لأنه كتبت له حياة من جديد بفضل تلك الأوراق اليابسة التي لولاها لكان فريسة للكلب. نعم أحبتي، لنرى ماذا حدث للطير بعد أن قام بالتغريد.
طير؟ أجل، إنه طائر. أفي هذا البرد القارس؟ هيا إنه طعامي المفضل.
أجل أحبتي، ذهب الكلب إلى الطير وأمسك به. حاول الطير أن يهرب من يد الكلب، ولكنه لم يستطع. عندها تذكر أخطاءه. هل تعرفون ما هي الأخطاء التي ارتكبه الطير؟ أجل أحسنتم. أولا، إنه تكاسل عن واجبه في الهجرة ولم يهاجر مع بقية الطيور. ثانيا، عندما عاد إليه الوعي واستيقظ، لم يراقب ولم يتفحص ما حوله ليتخذ الموقف المناسب. نعم أحبتي،
الحلوين بالتأكيد تنتظرون النشيد بعد استماعكم للتمثيلية. إذن لا ندعكم أن تنتظروا كثيرا، ونذهب وإياكم لسماع الأنشودة ونستمع إليها.
صحة صحتك حافظ عليها وحميها قبل الندم. نعمة وانت ساهي فيها تصحى لو صابك ألم. نعمة وانت ساهي فيها تصحى لو صابك ألم. الله لسه فيك، لا تنتظر ألم يجيك، نعمة الله لسه فيك. ابعد المرض بيديك، الوقايتك في الهم. ابعد المرض بيديك، الوقايتك في الهم. صحة صحة
صحة صحة
صحة صحة
صحة صحة
صحتك حافظ عليها وحميها. شلي فيه كونه، اعرفك لك ثمنه، شلي فيه كونه. لو يفيدك بالهنا، لو يضرك لا يا عم. لو يفيدك بالهنا، لو يضرك لا يا عم. صح صح
صح صح
صح صح
صح صح
صح صحتك حافظ عليها. صحي دوم بالسنان وحتى يوم، خلي الفحص الصحي دوم بالسنان وحتى يوم. يبقى ما عليك لوم، والله يكفيك السقم. يبقى ما عليك لوم، والله يكفيك السقم. صح صح
صح صح
صح صح صح
صح صح
صحتك حافظ عليها واحميها قبل الندم. نعمة وانت ساهي فيها تصحى لو صابك ألم. نعمة وانت ساهي فيها تصحى لو صابك ألم.
أصدقائنا الحلوين، عدت ذات يوم من المدرسة فسمعتني أمي أعطس فقالت:
سأسخن لك الحليب لتشربيه الآن، وبعد الغداء أعيد لك الحساء لتأكليه ليلا.
فقلت لها: أنا لست مريضة. قالت:
أنا أخشى عليك من الإصابة بالبرد أو الإنفلونزا، وعليك ألا تتناولي الماء البارد من الثلاجة أو الآيس كريم أو الشربة البارد، لأنني سوف أعمل عصير البرتقال والليمون لتتناوليه بدلا عن الشربة كي لا تسوء صحتك.
سوف أقص عليكم عزائنا ما جرى بعد قليل، وذلك بعد أن نستمع إلى صديقنا أحمد وأبيه في محطة اسأل وتعلم.
نعم
أبي، قل لي يا أبي كيف تخرج الأصوات من أفواهنا؟
يا ولدي أحمد، ينشأ الصوت عادة في الحنجرة، وفيها أيضا يحدد حجم الصوت وحدته، ويساهم في هذا الأمر قوة الزفير أو الهواء الخارج من الرئتين.
أتعني أن الأصوات تخرج من الحنجرة فقط يا أبي؟
الأصوات كما قلت لك تنشأ من الحنجرة، وأما عن الحروف العربية فإنها متنوعة، منها ما يصدر من الحنجرة، ومنها ما يخرج من الشفتين، ومنها ما يساهم اللسان في توليد صوته.
هذا عجيب يا أبي، فأنا لم أنتبه لذلك.
حقا، إذا دعني أخذ اسمك كمثال على أنواع مخارج الحروف. الحرف الأول من اسمك أحمد هو الألف، خرج من الحنجر.
نعم هذا صحيح، خرج من الحنجر يا أبي.
الحرف الثاني هو الحاء، ح هو الآخر خرج من الحنجر.
دعني أجرب، ح نعم هو الآخر خرج من الحنجر.
وأما الحرف الثالث فهو الميم، م خرج الصوت من التصاق الشفتين، أليس كذلك يا بني؟
لأرى، نعم يا أبي هذا صحيح.
وأما الحرف الرابع فهو الدال، د وقد خرج من التصاق اللسان بسقف الفم، جرب ذلك.
حسنا، د نعم صحيح، شعرت بالتصاق لساني بسقف فمي يا أبي.
وهكذا بالنسبة لباقي الحروف.
غدا سأذهب إلى المدرسة وأخبر الأصدقاء بذلك، وأشكرك يا أبي على هذه المعلومات.
أخبرتكم أني عدت من المدرسة وعطست، فسمعتني أمي وسخنت لي الحليب وأعدت لي الحساء وعصير البرتقال. في اليوم التالي ذهبت إلى المدرسة، وبعد أن خرجنا من المدرسة قالت صديقتنا هدى: تعالوا نشتري الآيس كريم. فوافقت أختي سناء وقلت: أنا كذلك سأشتري الآيس كريم. اشترينا الآيس كريم وأكلناه قبل أن نصل إلى البيت. عندما وصلنا شعرت بألم في حلقي وصداع، فأخبرت أمي فقالت:
ماذا أكلت يا نداء؟
أخبرتها أنني أكلت الآيس كريم، فقالت:
كان عليك أن تحافظي على صحتك ولا تتناولي المثلجات، أنت مصابة بالبرد يا ابنتي. سناء أيضا أخطأت بأكلها للمثلجات، ففي فصل الشتاء يجب ألا تأكل مثلجات لئلا تمرض.
Thank you.
أعزائي أصدقاء أن أكرر عليكم حجورة البرنامج، وأتمنى أتمنى أتمنى أن تصلوا إلى الحل الصحيح. حجوراتنا تقول: ثلاثة رجال كانوا في زورق، انقلب الزورق وسقطوا في الماء، اثنان منهم فقط تبلل شعرهما، كيف ذلك؟ أمامكم وقت طويل لتعرفوا الحل من الآن حتى نهاية البرنامج. أصدقائنا الحلوين، كما أخبرتكم علينا أن نحافظ على صحتنا ونلبس الملابس الصوفية والسميكة في الشتاء، ولا نأكل المثلجات حتى إذا لم نكن مرضى، لأننا قد نصاب بالبرد أو الأنفلونزا. وعلينا أيضا أن نطيع أمنا إذا نصحتنا، لأنها تخاف علينا وتهتم بنا وبصحتنا. ما رأيكم الآن أن نذهب إلى صديقتنا نرمين وإلى جدتها اللطيفة التي لديها معلومات كثيرة؟ تعالوا معنا إلى فقرة دنيا الحروف. السلام عليك يا جدتي.
وعليك السلام يا نرمي،
كيف حالك؟
الحمد لله بخير وعافية.
جدتي.
نعم.
هل أنت مستعدة لتقديم معلومة جديدة لي وللأصدقاء؟
نعم أنا مستعدة، وهل أنت مستعدة لسماع معلومة جديدة؟
نعم أنا أيضا مستعدة وأنتظرها بفارغ الصبر.
هيا إذن إلى دولاب الأحرف واختيار حرف جديد.
هذه كرة حرف الباء سقطت من الدولاب يا جدتي، إنه الحرف الثاني من الأحرف العربية.
نعم يا عزيزتي هذا صحيح، وأنا سوف أتحدث لك عن مدينة هي من أهم المدن التي تؤثر على الاقتصاد الإيراني من حيث النفط والغاز والطاقة النووية والصيد البحري وزراعة النخل.
يا سلام، كل هذه الميزات مجتمعة في مدينة واحدة يا جدتي.
نعم.
ما اسم هذه المدينة؟
إنها مدينة بوشهر يا نرمي.
أها.
وتقع جنوب إيران على الساحل الشرقي للخليج الفارسي، وتتواجد في جنوب المدينة محطة كهرباء بوشهر النووية، إضافة إلى مطار وميناء مهم.
مدينة بوشهر، وماذا عن سائر ميزاتها يا جدتي التي تحدثت عنها؟
تمتاز مدينة بوشهر بساحلها الرملي الجميل المطل على الخليج الفارسي، وبصناعاته اليدوية البارعة في الدقة والجمال، بما فيها منتجات حصير القصب، حياكة البساط، والصناعة اليدوية البحرية.
إنه رائع يا جدتي، فأهالي هذه المدينة فنانون حقا.
نعم يا نرمين، إن الصناعات اليدوية في هذه المدينة تشتهر عالميا، فيتم بيعها في الأسواق الخارجية، كما تستقبل بوشهر الكثير من السياح من الداخل والخارج في فصل الشتاء، كونها تتمتع بطقس معتدل عندما تنخفض درجة الحرارة في الكثير من مناطق إيران في الشتاء.
إذن أفضل وقت لزيارتها هو فصل الشتاء.
هذا صحيح يا عزيزتي، أضيف إلى ذلك وجود الكثير والكثير من المعالم التاريخية، حيث لحد الآن تم تسجيل 330 أثرا تاريخيا مهما.
شكرا لك يا جدتي على هذه المعلومات الجميلة.
وشكرا لك يا عزيزتي.
عن الحلوين؟ هل عرفتم جواب الحزورة؟ جواب الحزورة اليوم مضحك بعض الشيء، لكن إن شاء الله أن تكونوا قد توصلتم إلى الجواب الصحيح. حزورتنا تقول: ثلاثة رجال كانوا في زورق، انقلب الزورق وسقطوا في الماء، اثنان منهم فقط تبلل شعرهما، كيف ذلك؟ كيف ذلك يا أصدقاء؟ أنتم ماذا حزرتم؟ وماذا تحزرون؟ طيب أنا سأقول لكم الجواب، هو بأن الثالث كان أصلع. نعم يا أصدقاء، الشخص الثالث كان أصلع، لهذا لم يتبلل شعره. أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم إن شاء الله. إذن انتظرونا في حلقة مقبلة وفي حلقة أخرى في مثل هذا الوقت، لنقدم لكم حلقة جميلة من برنامج حديقة الأطفال. حتى لقاء آخر، حتى حديقة أخرى، حتى موضوع آخر، أقول لكم إلى اللقاء. إلى اللقاء يا أصدقاء.
والكذب تكبر، بعرف انك طفل صغير، ان شاء الله يا بابا بتكبر، خايف تتعود وتصير تكبر والكذب تكبر. حقها كذبي
يا بابا، كذبي بيضة،
البيضة بتتحول سودة
يا بابا، كلها كذبي،
الكذب بتلحقها كذبي
يا بابا، كذبي بيضة،
البيضة بتتحول سودة
يا بابا، كلها مرة
بتفقد ثقتي بالمرة
يا بابا، كلها مرة
بتفقد ثقتي بالمرة. I'm
محرم يا حلوين هيدي تعاليم الدين وما تنسوا طه الرسول اسمه الصادق الأمين
بس محرم يا حلوين هيدي تعاليم الدين وما تنسوا طه الرسول اسمه الصادق الأمين
اسمه الصادق الأمين
اسمه الصادق الأمين
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
إنسان بعمر 250 سنة
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارث في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام في الفصل 14 من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف فقدم شرحا عن العقيدة المهدوية لدى الشيعة الإمامية ثم يبين خصائص وظروف زعامة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف للبشرية والمعمورة منها هذه الرواية فلا يبقى خراب إلا قد عمر ليدخل بعد ذلك في مناقشة موضوع مسؤوليتنا في عصر الغيبة تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم
مسؤوليتنا في عصر غيبة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف هنا إذا رجعتم إلى الآيات والروايات وبالتأكيد أن المحققين والمتتبعين قد فعلوا ذلك سوف تجدون خصوصيات أخرى المجتمع الذي لا يوجد فيه أي علامة للظلم والطغيان والعدوان المجتمع الذي تصل فيه المعرفة الدينية والمعرفة العلمية للبشر إلى حدها الأعلى المجتمع الذي تبرز فيه كل هذه البركات والنعم والفضائل والجماليات وتكون في يد الإنسان وفي النهاية المجتمع الذي تكون فيه التقوى والفضيلة والإيثار والأخوة والعطف والانسجام أصلا ومحورا فانظروا إلى مثل هذا المجتمع، فهو ذاك المجتمع الذي سيحققه مهدينا الموعود وإمام زماننا ومحبوبنا التاريخي القديم، والذي يعيش الآن تحت هذه السماء وعلى هذه الأرض وبين الناس. هذا هو اعتقادنا بإمام الزمان. حسنا، ماذا نفعل بعد هذا؟ فبعد هذا تكليفنا واضح. أولا، يجب أن نعلم أن ظهور ولي العصر صلوات الله عليه، مثلما أنه بثورتنا هذه أصبح أقرب خطوة، فبهذه الثورة أيضا يمكن أن يقترب أكثر. أي أن نفس هذا الشعب الذي قام بهذه الثورة وقرب نفسه خطوة إضافية إلى إمام زمانه، يمكنه أيضا أن يتقدم خطوة ثم خطوة ثم خطوة نحو إمام زمانه. فكيف ذلك؟ أولا، كما استطعتم أن توسعوا من دائرة هذا المقدار من الإسلام الذي لدينا نحن وأنتم في إيران، لا نبالغ، الإسلام الكامل ليس متحققا، ولكن قسم من الإسلام قد طبقه هذا الشعب في إيران. فهذا المقدار من الإسلام كلما استطعتم أن تنشروه في الآفاق الأخرى للعالم وفي البلاد الأخرى وفي المناطق المظلمة، فإنه بنفس المقدار سيساعد ويقرب من ظهور ولي الأمر وحجة العصر. ثانيا، إن الاقتراب من إمام الزمان ليس بمعنى الاقتراب المكاني ولا بمعنى الاقتراب الزماني. فأنتم الذين تريدون أن تقتربوا من ظهور إمام الزمان، فإن الاقتراب من إمام الزمان ليس له تاريخ محدد، كأن يقال مثلا بعد 100 سنة أو 50 سنة، حتى نقول أننا مثلا عبرنا سنة أو سنتين أو 3 سنوات من هذه 50 أو 100 سنة، فيبقى عندئذ هذا المقدار من السنوات. كلا، وليس أيضا بلحاظ المكان، حتى نقول أننا تحركنا من هنا باتجاه الشرق أو غرب العالم مثلا، أو نحو الشمال أو الجنوب لنرى أين هو ولي العصر لنصل إليه. كلا، إن اقترابنا من إمام الزمان هو اقتراب معنوي، أي أنكم في كل زمان إذا استطعتم أن تزيدوا من حجم المجتمع الإسلامي كما ونوعا إلى 5 سنوات أو 10 سنوات أخرى أو حتى 100 سنة أخرى، فإن إمام الزمان صلوات الله عليه سيظهر. لو استطعتم أن تحققوا في أنفسكم وفي غيركم في داخل مجتمعكم هذا المجتمع الثوري التقوى والفضيلة والأخلاق والتدين والزهد والقرب المعنوية من الله، وجعلتم قاعدة ظهور ولي العصر صلوات الله وسلامه عليه أكثر رسوخا وإحكاما، وكلما استطعتم أن تزيدوا باللحاظ الكمي والمقدار عدد المسلمين المؤمنين والمخلصين، فإنكم تكونون هنا أيضا أقرب إلى إمام الزمان وإلى زمن ظهور ولي العصر، فنحن نستطيع أن نقرب مجتمعنا وزماننا وتاريخنا خطوة بخطوة نحو تاريخ ظهور ولي العصر صلوات الله وسلامه عليه. هذا واحد. النقطة الثانية، هي أنه لدينا في ثورتنا اليوم طرق ومناهج، فإلى أي جهة ينبغي أن تتحرك هذه المناهج؟ فهذه النقطة جديرة جدا بالتأمل. فافرضوا أن لدينا طالبا مجدا يريد أن يصبح أستاذا مثلا في علم الرياضيات، فكيف ينبغي أن نؤمن مقدمات هذا الأمر؟ ينبغي أن نوجه دراساته باتجاه الرياضيات، فلا معنى أن نعطيه دروسا في الفقه مثلا إذا كنا نريده أن يصبح عالما رياضيا، أو أن من يريد أن يصبح فقيها نعطيه دروس الأحياء مثلا. فينبغي أن تكون المقدمات متناسبة مع النتيجة والغاية. الغاية هي المجتمع المثالي المهدوي بتلك الخصائص التي ذكرتها. يجب علينا إذن أن نؤمن المقدمات بما يتناسب. يجب علينا أن نبعد أنفسنا عن الظلم ونتحرك بحزم ضده، أي ظلم كان ومن أي شخص. يجب علينا أن نجعل توجهاتنا نحو إقامة الحدود الإسلامية، وفي مجتمعنا لا نعطي أي مجال لنشر الأفكار المخالفة للإسلام. نحن لا نقول إنه علينا بالقهر والغلبة لأننا نعلم أنه لا يمكن مواجهة الفكر إلا عن طريق الفكر، لكننا نقول إنه علينا بالطرق الصحيحة والمنطقية والمعقولة أن ننشر الفكر الإسلامي.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
يل تركت وما تركني.